قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار آية لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تبلغنا رمضان وأن تكتب لنا فيه من العمل الصالح ما يقربنا إليك وإلى رضوانك. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا شهر رمضان بخاتمة الإيمان وأن ترفع أعمالنا إليك بيضاء نقية. اللهم أعنا في أيامنا هذه على طاعتك وعلى ذكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا في شهرنا هذا وفي شهر رمضان ما كتبته لعبادك الصالحين. اللهم أعتق فيه رقابنا من النار، اللهم أخرجنا منه سالمين غانمين، قد أدينا حقك يا أرحم الراحمين، حتى تكتب لنا رضوانك ورحمتك بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، لم تبق إلا ليالي من شهر شعبان الذي كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر فيه من الصيام، فلما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوتنا أسوتنا، يحب ويحرص على أن يرفع عمله إلى ربه وهو صائم، رغم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يقول أو يعمل إنما يعلم الأمة صلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو الذي أخذ على نفسه عهدا وميثاقا أنه ما ترك شيئا يقربنا من الله إلا أمرنا به ودعانا إليه، وما ترك شيئا يقربنا من النار إلا نهانا عنه وحذرنا منه ومما دعانا إليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نستعد لشهر رمضان بأن نكثر الصيام في شهر شعبان. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، وقالت أمنا عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وما رؤي أكثر صياما منه في شعبان. فكان النبي يكثر أن يصوم في شعبان، كانت تقول رضي الله عنه: كان النبي يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، أي أنه كان يصوم ويفطر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو الذي أخبرنا أن أعمال العام تختم في شهر شعبان، وتفتح صفحة جديدة في شهر رمضان، فكأن العام يختم بشهر شعبان. والعبرة كما يقول النبي العدنان بالخواتيم، فمن ختم الله له شهره هذا بالإيمان والسلامة والعافية فهنيئا له، لأنه رفعت أعمال العباد إلى الله مقبولة، وتفتح له صفحة جديدة في أول شهر رمضان. أسأل ربي عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن السمع وحسن القول وحسن العمل، ونسأله تعالى أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن ينعم علينا بنعمة الأمن والأمان، وبنعمة السلامة والعافية في الأموال والأبدان والأولاد والأزواج والأهل بحوله وقوته، هو خير الغافرين. أحبتي في الله، مع الدرس 26 من دروسنا عن سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، مع مجد الإسلام وعزه في زمن الفتح الإسلامي، في زمن عز الله فيه دينه وأعلى كلمته، فتح الله العباد والبلاد أمام هؤلاء الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن في شهر صفر من السنة 16 من هجرة النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عشنا في خلافة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، عشنا مع سعد بن أبي وقاص، عشنا مع فتح فارس، مع الفتح الأعظم، مع فتح المدائن، ورأينا أن سعدا قد عبر النهر، نهر دجلة، من الغرب إلى الشرق، لأن المدائن بعد أن انتهى سعد من القادسية كتب إلى أمير المؤمنين عمر، وكان لا يفعل شيئا إلا ويسأل فيه عمر ويكتب إليه رضي الله عنهم جميعا، فكتب إليه أن سر إلى المدائن حيث قصر كسرى، قصر ملوك فارس، قال: فاذهب إليهم إلى المدائن، إلى مدينتهم المحصنة، إلى موقع رئاسة ملكهم وزعامة عزهم. لم يقل عمر أمير المؤمنين لسعد: يكفي أن انتصرنا في القادسية وقتلنا منهم قرابة 90,000، لكن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه قال له: فاخرج إليهم إلى المدائن حتى تصل إليهم. فعبر جيش فارس إلى الجهة الشرقية بالسفن، وما إن انتهى آخر جندي إلا سحبوا السفن من نهر دجلة، فوقف سعد أمام النهر وتحير ماذا يفعل وقد حال النهر بينه وبين المدائن، ماذا يفعل؟ ولكن الله عز وجل يرسل جنوده ويلهم عباده ويوفق أولياءه، فرأى سعد في المنام رؤيا، رأى أنه يعبر النهر بغير سفن، فلما أصبح أخبر الجيش بما رأى وقال لهم أشيروا عليه، قالوا ما رأيت الرشد، ما رأيت الخير، ما رأيت الرشد، قال فإني قد عزمت أن أخوض هذا البحر كما رأيت في الرؤيا. وكتب إليه عمر أن أرسل عاصم بن عمرو على رأس جماعة من الفرسان ليخوضوا غمار البحر، فإذا وصلوا إلى الجهة الشرقية أمنوا عبور الجيش. وقد وصل الجيش إلى قرابة 26,000 فارس، 26,000 فارس يخوضون غمار هذا البحر، وأراد الله عز وجل أن تكون كرامة لسعد ولجيش المسلمين بأن تعبر الخيل البحر من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية، وما رأى الناس لا في الزمن الماضي ولا في الزمن اللاحق أن جيشا يعبر الماء وهو يركب على ظهر الخيل والبغال والحمر، لكن الله ذلل لهم البحور لما خضعوا لله، أخضع الله لهم كونه، لما عبدوا الله عبد الله لهم سائر الخلق، عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا، وإن كان ليس لهذا الكلام أصل من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه قد ورد عن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال له ربه عبدي كن لي كما تحب، أكن لك كما تحب، كن لي كما تحب، كن لي كما أحب، أكن لك كما تحب. قال ربنا عز وجل ادعوني أستجب لكم، وقال ربنا عز وجل في قاعدة الجزاء من جنس العمل اذكروني أذكركم، وقال ربنا عز وجل في قاعدة الجزاء من جنس العمل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فالعمل يقابله جزاء والجزاء من جنس العمل، كن لي كما أحب أكن لك كما تحب، عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون، وإن كان هذا الكلام لا أصل له لكنهم لما عبدوا الله عبد لهم سائر المخلوقات، وأخضع الله لهم البحار لما خضعوا لله تعالى. ووصل الجيش إلى الجهة الشرقية حتى أن أحدا لم يصب من جيش المسلمين بسوء ولا بشر، حتى الرجل الذي وقعت منه الإدواء أو القربة جاءت إليه، وما فقد جيش المسلمين شيئا، وهرب ملك الفرس يزدجرد، هرب إلى مكان بعيد يقال له حلوان، غير حلوان مصر، هناك حلوان في بلاد العراق، هرب بعيدا وترك قصر الملك، القصر الأبيض، قصر كسرى، وفر بماله وفر بأولاده وفر بنفسه، وفر وراءه سائر الجيش هاربين أمام جيش المسلمين، لأنهم لما رأوا سعد يركب على الخيل ويخوض بها الغمار البحر قال الفرس بعضهم لبعض والله ما تقاتلون الإنس إنما تقاتلون الجن، ليسوا هؤلاء بشر إنهم جن، ما رأينا أحدا يخوض غمار البحر وهو يركب الفرس. هؤلاء ليسوا بشر ولا من الإنس، إنهم جن، وألقى الله في قلوبهم الرعب وفروا هاربين وتركوا قصر المدائن. وتحرك سعد بالجيش رضي الله عنه وأرسل كتيبة، كانت كتيبة الأهوال بقيادة عاصم بن عمرو التميمي، هي أول كتيبة خاضت غمار البحر، قوامها 600 فارس، تسمى بكتيبة الأهوال. كتيبة الأهوال تقدم عمرو بنفسه مع 60 من الفرسان فخاض غمار البحر، ثم خاض 60، ثم خاض 600، ثم خاض الجيش كله 26,000 يخوضون غمار البحر إلى الجهة الشرقية. وصل جيش سعد إلى الجهة الشرقية من نهر دجلة، ودنوا من قصر المدائن، من القصر الأبيض، بعد أن فر كل الجيش. قاوم حرس الجيش، قاوم حرس القصر، وظنوا أنهم يستطيعون رد سعد ورد جيش المسلمين عن القصر، وهي التي تسمى بحامية القصر. فحاصرهم المسلمون وناوشوهم بالنبال من بعيد، ناوشوهم بالنبال والسهام من بعيد، فدعاهم سلمان، وكان سلمان الفارسي من أصل بلاد فارس، وأسلم وحسن إسلامه وأكرمه النبي، أيما إكرام، ونسبه إلى نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان الحديث ضعيفا، إذ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلمان منا آل البيت، وحديث ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم سلمان ويجعل له مكانا ومنزلة. تقول أم المؤمنين عائشة: كان لسلمان مجلس من رسول الله لا يجلس إليه أحد، إذا دخل سلمان لا يدخل أحد على النبي، وكان يأتي إلى النبي كل ليلة، وكان له مع النبي مجلس لا يجلس معه أحد، جلسة خاصة مع سلمان، لأن رسول الله عرف كم سافر وكم تعب، حتى أنه بيع عبده وهو ابن سيد ابن دهقان بلده، ابن سيد قومه، ومع هذا بيع حتى صار عبدا، ثم اعتقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج سلمان مع الجيش، فلما رأى حامية القصر تدافع عن القصر نادى فيهم سلمان: على ما تدافعون؟ فقال لهم: إني منكم. وطبعا سلمان كلمهم بالفارسية حتى يفهموا وحتى يعرفوا. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فوفق الله عز وجل جيش المسلمين أن يكون بينهم سلمان ليكلم الحامية بلسان قومه، أي بالفارسية، حتى يصدقوا. فقال لهم: إني منكم في الأصل، وأنا أرق لكم، أنا والله أرجو لكم الخير، أنا أصلي منكم، وأنا والله وأنا أرق لكم، وأدعوكم إلى خصال 3، فإما أن تسلموا فتكونوا إخواننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وأنا أدعوكم إلى هذه، فإن أبيتم فالجزية، بيننا وبينكم الجزية، تدفعوها عن يد وأنتم صاغرون، فإن أبيتم فالمناجزة، فلنناجزكم، أي بالحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وأمهلهم حتى نزلوا على حكم سلمان ورضوا بأن يدفعوا الجزية وسلموا القصر، قصر المدائن. دون إراقة دم، ودخل سعد قصر المدائن، القصر الأبيض الذي بشر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الخامسة من هجرته، أي بعد 10 سنوات من كلام النبي تحقق موعود الله لرسوله، إذ قال لهم في يوم الأحزاب: الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس، الله أكبر، إني أرى قصر كسرى من هنا، أي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أمهلهم سلمان وسعد قائد المعركة 3 أيام كما كانوا يفعلون مع كل عدو مقاتل، وفي اليوم الثالث نزلوا على الجزية وفتحوا أبواب القصر، فدخله سعد رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول أمام الجيش يدخلون قصر كسرى، قصر الملك، مملكة استمرت 7000 سنة، يدخل سعد فيهدمها عن آخرها ويدخل قصر الرئاسة وهو يقرأ قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. فر ملك كسرى يزدجر بأولاده وماله، وترك الملك، ترك تاج المملكة، ترك القصر بما فيه من زبرجد وياقوت ولؤلؤ وذهب وفضة وبسط، بسط مصنوعة من الحرير والذهب، بساط سيأتي الكلام عنه، كان يبسط في أرضية قصر الملك، القصر الأبيض. ترك كل هذا، ترك كل هذا. عندها تنبه سعد وقال لأصحابه: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. من كان يصدق، سيأتي الكلام على لسان أمير المؤمنين عمر، ما كان خيال أصبح واقع وحقيقة. من كان يصدق، هل كان يصدق سراقة ابن مالك لما كان يطارد النبي وهو يخرج من مكة إلى المدينة فارا بدينه، فأدركه سراقة فقال له: يا سراقة، كيف بك يوم تلبس سوار كسرى؟ فقال له: يا رسول الله، أو يا محمد، كسرى ابن هرمز ولا كسرى ثاني؟ قال له: كسرى ابن هرمز. قال: أنا من بني مدلج، أعربي بدوي، ألبس سوار كسرى؟ قال: نعم، كيف بك يوم تلبس سوار كسرى؟ حلم لا يصدق. بل إن عدي بن حاتم لما جاء مسلما في السنة 9 من هجرة النبي وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل رأيت الحيرة يا عدي؟ هل رأيت الحيرة؟ قال: والله ما رأيتها، لكني أسمع عنها، حيرة في بلاد العراق. قال: ستبقى يا عدي وتخرج الضعينة، يعني المرأة، من صنعاء إلى الحيرة، أو من المدينة إلى الحيرة، المرأة تسافر بمفردها، لا تخاف إلا الله، فستكون هذه الأرض ملك للمسلمين، يمشي فيها الرجل والمرأة آمنين، لا يخاف أحدا على نفسه. وكيف بك يوم تفتح قصر كسرى؟ فقال له عدي أيضا: كسرى ابن هرمز، كسرى ابن هرمز. قال: كسرى ابن هرمز. يعيدها 3 ولا يصدق حاتم، ويكون في الجيش الذي يفتح المدائن هو وسعد على رأس الجيش يخوض هذه المعركة. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، يعني متنعمين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. لما دخل سعد عين عمرو بن مقرن على الأقباط وقال له: يا عمرو، اجمع كل ما في القصر، واجمع الغنائم والأموال واجعلها في مكان. فجمع المسلمون الغنائم: ذهب، ياقوت، ثياب، حلي، سلاح. قلت لكم إنه بعد معركة القادسية ما عاد أحد من الجيش يمشي على رجليه، الكل يركب الخيل لأنهم غنموا من خيل الفرس ما غنموا. فجمعوا أكوام من الغنائم. هل تدري عدد الجيش؟ 26,000 نصيب كل واحد من فرسان المسلمين قيموه فبلغ 12,000 دينار ذهب. نصيب كل واحد 12,000 دينار ذهب، بخلاف الخمس، بخلاف ما أعطى للنساء في الحيرة، لأن عمر كتب إليه وقال: اجعل للنساء نصيب من الغنائم، فإنهم قاموا بواجب الجهاد ومداواة الجرحى ودفن الموتى، فقد أعانوكم وخلفوكم في أولادكم وفي جرحاكم، فأعطي لهم أجرا. وصل نصيب الواحد 12,000 دينار ذهب. انت داري يعني ايه 12,000 دينار ذهب؟ والدينار فيه 12 درهم من فضة. الدرهم من فضة كان في زمن عمر الدرهم يشتري شاتين، كانت الشاه بنصف درهم. الدرهم يشتري شاتين، تمام؟ لو حسبت بزماننا هذا الشاه في زماننا بألف جنيه، يعني الدرهم الواحد يساوي 2,000 جنيه. اضرب بقى 12 في 12,000 عشان يطلع لك عدد الدراهم، ولما تضربهم في 2,000 يطلع لك الغنيمة التي غنمها المسلمون. كم غنائم، عز، ملك. ألم يقل نبينا: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أو وجعل رزقي تحت ظل قوسي؟ فالنصر والعز رزق في الدنيا، فوز أمان في الآخرة. أرسل سعد لما رأى بساط القصر، دخل سعد القصر فرأى التاج وزنه، تاج الملك وزنه 75 كيلو ذهب خالص. كم؟ 75 كيلو ذهب خالص. كاس العالم ده كم كيلو؟ 2.9 ذهب خالص، 9 كيلو وبيموتوا نفسهم عليه. ناس بتموت وبيخسروا أشياء لا حصر لها علشان 9 كيلو ويريتهم بياخدوها، ده بيرجعوها تاني. هذا وزنه من الذهب الخالص 75 كيلو ذهب، هذا تاج الملك. طب واحد يقول لي طب وازاي الملك كان بيلبس هذا التاج؟ يكسر رقبته. إذن كانوا بينتقموا منه لما يلبسوه التاج. اللي عايزين يخلصوا عليه يقولوا له هنلبسك الصينية، قصدي التاج. وإنما كانوا يعلقون التاج بسلسلة من ذهب من سقف القصر، وينزل على كرسيه، فإن جلس هو اللي يدخل في التاج. يقعدوه الأول يدخلوه روح ملبسينه، يلبسوا الملك في التاج مش لبسوا التاج في الملك، يدخل من تحته. سهل طبعا. دخل سعد القصر فوجد البساط، البساط الذي يجلس عليه من ذهب وحرير خالص. مساحة هذا البساط 60 ذراع في 60 ذراع، 60 ذراع في 60 ذراع، وقال بعضهم 60 متر في 60 مترا، 60 متر. قطعة واحدة، قطعة واحدة. وكان لا يفرشه الملك إلا في المناسبات واستقبال الوفود وعند شرب الخمر. وكان يسمى ببساط النزهة، لا يبسطه إلا في المسرات. البساط هذا كان منسوجا بالذهب والحرير الخالص. وكان يقسم إلى أقسام، ناحية فيه فيها صور حيوانات وشجر مرسوم بالذهب والحرير، وناحية أخرى فيها أرض وزرع وأشجار، وناحية أخرى فيها ثمر ألوان من الثمار، حتى إذا جلس عليه الجالس كأنه يجلس في بستان متعة. لما غنمه سعد في المدائن لم يقسمه، قال هذا ما يتقسم، يذهب به إلى عمر أمير المؤمنين هكذا. تصور أنت بقى سجادة 60 في 60 قطعة واحدة تحمل ويذهب بها من المدائن إلى أشرف مدينة على ظهر الأرض إلى أمير المؤمنين عمر. وكان في هذا اليوم آيات بينات وكرامات لأصحاب النبي والمجاهدين، كرامات لهذا الجيش الذي فتح الله له أو على يديه المدائن. ما غل أحد ولا سرق أحد ولا نهب أحد ولا ظلم أحد، بل جاءوا بكل ما غنموا. وكان كما قلنا عمرو ابن مقرن المزني هو الذي على الأقباط، كل ما وجد أحد شيء جاء به إلى عمرو ابن مقرن المزني. وكانت هناك آيات عجيبة في الأمانة وأداء الغنائم إلى صاحب الأقباط، أولهم زهرة ابن الحوية. قال بينما أنا أتبع أحد الفارين، وهو يريد أن يفر ليسبق إلى النهر، وكان يركب بغلة فوقعت البغلة في النهر فأحاط بها فرسان فارس ليخرجوها، فقلت في نفسي والله إن لهذا البغلة لشأن عظيم. يجلس عندها ويريد أن يخرجوها من النهر، إيش هذا؟ إن لها لشأنا عظيما، بدليل أنهم ما تركوها بل حاولوا أن يأخذوها. قال: فقاتلتهم وقاتلوني حتى انصرفوا عنها وفروا هاربين، فقلت لأصحابي: دونكم البغلة، خلي بالكم من البغلة أهم حاجة، أما هم لا بأس بهم. قال: فأخذناها فإذا عليها حلة كسرى، ملك فارس، الحلة والثياب والخرز والوشاح والدرع الخاص بملك فارس كسرى على البغلة، مخصصة لحمل ثيابه وحلته وزينته، من ثياب وخرز ووشاح الذي يتوشح به ودرعه الذي يلبسه، وكل هذا من ذهب. فجاء به القعقاء، فجاء به زهرة بن الحوية كما هو، ومن خبر الكلد الضبي قال أيضا: بينما أنا أتبع رجلا من فارس على حمار له، فأسرع بحماره حتى أدرك رجلا آخر على حماره، قال: فأدركتهما عند النهر فترك الحمارين، قتلت أحدهما وفر الآخر. قال: فوجدت على الحمارين تاج كسرى وجواهره، وجاء به إلى صاحب الأقباض. وأيضا خبر القعقاع بن عمرو رضي الله عنه قال: كان رجل من فارس يحمي ظهر الجيش وهم يفرون، قال: فدنوت منه فقاتلني ثم قتلته، وإذا معه على فرسه معه غلالتين وعيبتين، أو معه غلالتان وعيبتان، غلالة كيس كبير وعيبة أيضا. قال: فإذا في غلالة خمسة أسياف، وفي الغلالة الأخرى ستة أسياف، كلها أسياف ملوك كسرى، أسياف الملوك. وفي العيبتين وجدت أدرعا، هي أدرع ملوك كسرى، شيء بقى سيف الملك، وكل الملوك كسرى، كل ملك يكون له سيف يكتب عليه اسمه ويبقى كما هو، وكذلك الدروع. وجاء بها القعقاع إلى سعد بن أبي وقاص فخيره وقال له: نصيبك، اختر سيفا منها، عندك سيف كسرى وعندك سيف هرقل. قال: فأنا آخذ سيف هرقل، فأخذ سيف هرقل، وأعطاه درعا من الأدرع، درع واحد من ملوكهم اسمه بهرام، فأخذ القعقاع بن عمرو سيف هرقل ودرع بهرام. وجاء رجل من المسلمين لا يعرف بحق، حق صندوق كبير لم يرى المسلمون مثله قط، ففتحوه فإذا فيه جواهر لم يرى الناس مثلها من قبل. فقال له عمرو ابن مقرن، قال له: هل أخذت من هذا الحق شيئا؟ لأنه تعجب لما فتحوا الصندوق وجدوا ذهب وأشياء ليس لها مثيل، لم يرى الناس مثلها. فقال له، وهو واحد من الجيش مجهول لا يعرفه أحد، فقال له عمرو بن مقرن: هل أخذت شيئا من هذا الحق؟ فقال الرجل: لعمر بن مقرن: والله لولا الله ما أتيتكم به أصلا، لو كنت أريد أن أخذ شيء ما كنت جبته، والله لولا الله ما كنت أتيتكم به. فقال له عمرو بن مقرن: من أنت يرحمك الله؟ فقال: لا أخبركم لتحمدوني ولا إلى غيركم لتقرضوني، وإنما أنا أحمد الله وأرضى بثوابه، وإنما أنا أحمد الله وأرضى بثوابه. فقال عمرو بن مقرن: إن هذا له شأن عظيم، أو إن لهذا شأن. فأرسل رجل وراءه حتى ذهب إلى قومه فسألهم عن اسمه، فقالوا له: هو عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه وأرضاه. قال سعد: أرسلوا بالبساط إلى عمر، وأرسلوا بسيف كسرى وسواريه وثيابه وكل شيء إلى المدينة. لم يقسمها من الغنائم، وجعلها من الخمس الذي يذهب إلى أمير المؤمنين عمر. قالوا: أرسلوا بها إلى عمر حتى يراها الناس، لأن الناس يعرفونها، فيفرح المؤمنون يومئذ بنصر الله، ويعرف الناس أنهم قد فتحوا المدائن حقا. أرسل سعد رضي الله عنه وأرضاه إلى عمر أمير المؤمنين بقباء كسرى وسيفه ومنطقه وسواريه وقميصه وسراويله وتاجه وخفيه، كل شيء يخص كسرى، لأن الناس كانت تراه وتعرف ثيابه وزينته. فأرسل به جميعا، وأرسل معه ببساط الملك، ببساط القصر، ما رأى الناس مثله قط. قال: فلما وضعت هذه الغنائم بين يدي عمر في المدينة، جاء الناس جميعا ينظرون إلى عز الإسلام، إلى ما جاءهم من الخير. قال: فنظر إليها عمر وقال: والله إن قوما أدوا هذا لذو أمانة، إن قوما أدوا هذا لذو أمانة، لذو أمانة. وقال سعد بن أبي وقاص لما رأى الغنائم عند صاحب الأخبار، قال: والله، سعد يقول: والله إن هؤلاء لأمناء، ووالله لولا ما سبق لأهل بدر لقلت إنهم مثل أهل بدر. ما غل أحد شيء، بل جاء بكل، بالصغيرة والكبيرة، حتى أن عمر لما رأى هذا قال: والله إن قوما أدوا هذا لذو أمانة. فقال علي بن أبي طالب له: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت الرعية، ولو أنك رتعت لرتعت الرعية. لما عففت عف الناس، لأن الناس تبع لقائدهم. فلما عف عمر عف الجيش، وجاءوا بكل هذا أمناء. قال: ونظر عمر في القوم ليرى أعظم رجل في أصحاب النبي، لأن كسرى كان عملاق طبعا، قاعدين يأكلوا فيه ويشربوا فيه من قبل ما يتولد، يطلع بيتولد طويل أصلا. فنظر عمر في أطول رجل من المسلمين، من هو أطول رجل؟ سراقة ابن مالك ابن جعشة المدلجي أو المدلجي. قال له: يا سراقة، قم والبس كسوة كسرى. لبس القميص والدرع والسيف والسوار والخف، ايه ده؟ قال سراقة بن مالك حتى حدثتني نفسي بأن عمر سيعطيني هذا فطمعت فيه. ايه ده؟ هيديني كل ده؟ طب النبي قال لي تلبس سواري كسرى بس، تلبسهم مش تاخدهم. قال فلبس حلة كسرى، وقيل إن أمير المؤمنين عمر قال له اذهب فذهب، ثم قال له اقبل فأقبل، وهو يلبس الزينة. وفي بعض الروايات أنه أمر أن يجعل له عرش يشبه عرش كسرى، وأمر سراقة أن يجلس عليه لينظر الناس جميعا إليه ويعلموا أن وعد الله قد تحقق الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. يا سراقة كيف بك إذا لبست يوما سواري كسرى بن هرمز؟ فلبسها كسرى، فلبسها سراقة. ولما انتهى سراقة واستعرض أمام المسلمين بثياب كسرى، قال له عمر أمير المؤمنين اخلع يا سراقة، وهو حدثته نفسه أن يطمع فيها. قال فاستشار عمر أصحابه وقال له ما نفعل؟ ايش نسوي في كل هذا البساط؟ ماذا نفعل فيه؟ فقال علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين إني أرى أن تقسمه بين المسلمين. بساط قيمته ملايين من الذهب الخالص والحرير، 60 في 60. قال علي قسمه بين المسلمين، وعمر لا يبالي بالدنيا ولا يقول هذا لي ولا أخص نفسي به، ولا يقول نجعله في قصر المملكة، كان في قصر ملك كسرى، نجعله في قصر أمير المؤمنين ويبقى من المال العام. ولكن عليا رضي الله عنه وأرضاه يشير عليه بأن يقسمه بين الناس. قال فأمر عمر أمير المؤمنين بأن يقسموه، فنال علي قطعة منه باعها 12,000 دينار، 12 قطعة. وقال أصحاب السير وما كانت بخاصة علي، قطعة زيه زي كل الناس، حتى قد كده. شوف بقى ما يتوزع البساط على المسلمين في مدينة النبي، كل واحد يناله قطعة منه. قال وقال عمر أمير المؤمنين لما جاءت هذه الغنائم ووضعت بين يديه نظر إليها وقال اللهم إنك منعت هذا نبيك، نبيك ما شافوش ولا فتح في زمن نبيك، اللهم إنك منعت هذا نبيك وكان أحب إليك مني وأكرم عند عليك مني، اللهم إنك منعت هذا نبيك وكان أحب إليك مني وأكرم، ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني وأكرم، وأنت أعطيتني جاء في زماني، وأنت أعطيتني فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي. ثم بكى حتى رحمه من عنده من إخوانه. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، ما أسعد المسلمين في ذاك الزمان لما رأوا بين أيديهم عز فارس تحت أرجلهم، أساور وثياب وسلاح كسرى ملك فارس بين يدي أمير المؤمنين عمر في مدينة رسول الله ما طار عمر فرحا ولا هتف الناس بحياة عمر ولا طافوا به في الشوارع وهم يهتفون له، بل إن عمر خاف لأنه يعرف أن الدنيا إذا فتحت لعبد إنما هو امتحان واختبار وابتلاء. لما وضعت الغنائم بين يدي أمير المؤمنين عمر قال: اللهم إنك منعت هذا نبيك وكان أحب إليك مني وأكرم، أنا إيه جنب النبي؟ رغم هذا لم ينله رسول الله، ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني وأكرم، وأعطيتني أنت جعلته في زماني، فأعوذ بك أن تكون قد أعطيتنيه لتمكر بي. ثم بكى حتى رحمه من كان عنده، ثم قال لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن قم وقسم هذا المال بين المسلمين ولا يأتي عليك المساء إلا وقد قسمته. وقد أشار علي بأن يقسم بساط القصر لكل واحد من المسلمين قطع زي كسوة الكعبة، فأخذ علي النصيبة وباع هذا النصيب 20,000 دينار ذهب. هذا عمر رضي الله عنه في مدينة رسول الله يرى هذه الغنائم لا تساوي شيء، وما أخذ لنفسه منها شيء، والله ما يريد الدنيا ولا زينتها، ما أراد إلا الله والدار الآخرة. سعد ابن أبي وقاص لما دخل قصر المدائن ماذا فعل؟ انبهر. هل كتب عمر أمير المؤمنين وقال: أنا أجلس في هذا القصر يا أمير المؤمنين، أنا فتحته فأنقل فيه دار المملكة والرئاسة؟ لا والله. ماذا فعل سعد؟ أول ما دخل قصر المدائن ماذا فعل؟ جعله مصلى وصلى فيه 8 ركعات صلاة الفتح، وصلى الناس مثل صلاته، فلما دخلوا القصر جعلوه مصلى وصلى سعد فيه 8 ركعات صلاة متواصلة بغير تشهد ولا جلوس، 8 ركعات صلاة الفتح، يسجد لله شكرا لأن الفضل كله بيد الله. أقول هذا قصر المدائن فتح في زمن أمير المؤمنين عمر، هل قال عمر وفكر كما يفكر أهل الدنيا: ننقل رئاسة أو خلافة المسلمين من المدينة إلى المدائن؟ بدل أن كان يجلس عمر في بيت من طين يقول: أنا أولى بهذا القصر، بل تركه وأعرض عنه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل فيها وباطل ما كانوا يكسبون. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هؤلاء قوم ما أرادوا الدنيا ولا فكروا فيها، بهذه الغنائم تركوها، ولما فتح سعد المدائن كتب إلى أمير المؤمنين عمر كعادته: ماذا نفعل يا أمير المؤمنين؟ وجاء الأمر من أمير المؤمنين عمر بتوجيه سعد ماذا يفعل بعد فتح المدائن. هل يقول يكفي أخذنا قصر الرئاسة؟ هرب يزدجر ملك كسرى وفر هاربا، ملك الفرس وفر هاربا، هل يكفي هذا؟ بل إن عمر وجه سعدا قائد الجيش توجيها آخر يأتي إن شاء الله في لقائنا القادم إن جمعنا الله بكم على خير. وأسأل ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.